بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأفاضل، معنا اليوم الحديث التاسع في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم لأربعة أصناف من الناس. الصنف الأول: لعن الله من لعن والده، في رواية: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والده. واللعن المقصود به الطرد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. ولا يجوز لعن من لم يلعنه الله ورسوله، فإن لعن المسلم كقتله، ومن لعن شيئا لعن شيئا إن لم يكن هذا الملعون مستحقا للعنة، وإلا فإن اللعنة ترجع عليه، ولذلك اللعنة أمر خطير. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التلاعن، قال صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن اللعنة إذا صدرت من المسلم فإنها تعرج إلى السماء ثم ترجع إلى الأرض، فإن وجدت الملعون أهلا للعنة وإلا رجعت على صاحبها. فاللعن أمر خطير، الحكم على فلان بأنه مطرود من رحمة الله هذا أمر خطير. وللأسف اليوم الناس تتساهل في اللعن والتلاعن، فيلعن، تجد بعض الناس يلعن كل شيء، يلعن فلان ويلعن أبوه ويلعن أهله ويلعن وجهه ويلعن اليوم ويلعن ويلعن، وهذا كله من الغفلة ومن الجهل بدين الله جل وعلا، وهو محرم. لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. ولعنت امرأة وكانت على راحلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على راحلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنت دابتها وراحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيبيها أو سرحيها، لا تمشي معنا ملعونة. فاللعن أمر خطير، لكن من لعنه الله، من لعنه الله فإنه ملعون، من لعنه الله فإنه ملعون. لكن وقد وردت الشريعة بلعن أصناف من الناس، وردت الشريعة بلعن أصناف من الناس، فيجوز لعن من لعنه الله ورسوله، يجوز لعن من لعنه الله ورسوله. يجوز على وجه، على غير وجه التعيين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعن من لعن والده، يقال لعنة الله على من لعن والده. لعن النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح لغير الله، يقال لعنة الله على من ذبح لغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من آوى محدثا، يقال لعنة الله على من آوى محدثا. لكن هل يجوز لعن المعين من الناس، معين من الناس، فلان من الناس؟ سوف يأتي معنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللاعنين، نهى عن اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ملعون. فهل يجوز أن تقول فلان، رأيت فلان، فلان هذا ملعون، هذا تعينه، هذا تعيين، تعيين لهذا المعين، هل يجوز تعيين فلان باللعن؟ هل يجوز تعيين فلان بالطرد من رحمة الله؟ الجمهور على أنه لا يجوز تعيين فلان بأنه مطرد من رحمة الله، وإنما يقال ماذا؟ يقال ملعون، لعن الله من جلس في ظل الناس أو في طريقهم. أما فلان المعين فالجمهور على أنه لا يجوز، لكن إذا قصد باللعن، إذا قصد باللعن الدعاء عليه أن يطرده الله عز وجل، ليس حكم أو إخبار من الله، إخبار عن الله جل وعلا أن فلانا مطرود من رحمة الله، لكن قصد بذلك ماذا؟ الدعاء عليه بأن يطرده الله جل وعلا، فهذا جائز، لأن الدعاء على الظالم يجوز، الدعاء على الظالم يجوز. يدل عليه ما خرجه البخاري أن رجلا كان يؤذيه جاره، رجل كان له جار وكان جاره يؤذيه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى جاره، قال يا رسول الله فلان يؤذيني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطرح متاعك في الطريق كي تتخلص من أذية جارك، قال اطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في طريق الناس، الناس تمر يرون فلان قد طرح ماذا؟ متاعه، يقول ما بك فلان؟ وش فيك؟ أغراض البيت كلها طلع برع، فيقول فلان جاري يؤذيني، فالناس تمر عليه وتلعنه، تقول لعنة الله على فلان. فسمع هذا الرجل الناس كلها تلعنه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي أن الناس تلعنه، قال لأنك تؤذي جارك، لأنك تؤذي جارك، فلم ينه النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن هذا المعين. يحمل هذا على ماذا؟ على الدعاء عليه، الدعاء عليه، وليس الإخبار أنه مطرود من رحمة الله تعالى. فاللعن أمر خطير، ويدل على أن ومن لعنه الله ورسوله يدل على أنه قد ارتكب جرما عظيما، ولذلك فعله يكون كبيرة. الذي يأتي من لعنه الله أو لعنه رسوله، لا يلعن الله ورسوله أحدا إلا لارتكابه جرما عظيما يعد من كبائر الذنوب، فالكبائر ما توعد عليها بعذاب أو غضب أو لعن، فهذه تعد من الكبائر. هذا الحديث لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، هذا الصنف الأول من الناس، لعن الله من لعن والديه. الصحابة رضي الله عنهم يعني سمعوا هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، استشكلوا كيف يلعن الرجل والديه، كيف يشتم الرجل والديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يشتم أبا الرجل فيرد ذاك الرجل المشتوم، فماذا يفعل؟ فيشتم أبا الشاتم ويشتم أمه أيضا. لذلك النبي في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتم الرجل والده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شتم الرجل أباه، قالوا يا رسول الله وكيف يشتم الرجل أباه؟ العرب تعظم آباءها، قالوا وكيف يشتم الرجل أباه؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه، هكذا. وفي هذا الحديث أن هذا الرجل المتسبب، هذا الرجل إذن الرجل لم يلعن أباه، وإنما ماذا؟ كان سببا في لعن والديه، كان سببا في لعن والديه. والنبي عليه الصلاة والسلام المباشر للعن من هو؟ ذاك المشتوم، هو الذي باشر ماذا؟ الشتم، هو الذي باشر اللعن، لكن هذا اللاعن هو تسبب في ماذا؟ في أن يشتم أبوه وأن يشتم أهله وآباؤه كلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل المتسبب كالمباشر للجناية وكالمباشر للجرم. المتسبب هذا قد تسبب في ماذا؟ في الجناية على أبيه، وفي الجناية على آبائه، والجناية على أهله. وهذا ليس المقصود به فقط مجرد ماذا؟ الشتم أو اللعن، كذلك إلحاق العار وإلحاق العيب بأهل الإنسان، أن يتسبب في أن تسب قبيلته مثلا أو يسب أهله، ليس فقط هذا والديه أو أمه وأبوه فقط، لا، أهله أرحامه يسبون بسببه هو، فيقال هؤلاء ناس سوء. وهذا ملاحظ، تجد رجل مثلا يريد أن يتقدم إلى خطبة امرأة من الناس، فتاة يريد أن يتزوجها، فيقال لي لا لا هذا ما يصلحون، ليش؟ هذا عندهم، هذا الناس أصحاب سوء، عندهم ولد يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، لا تقرب صوبهم، فيكون قد تسبب بالجناية على ماذا؟ على أهله وعلى أقاربه وعلى أرحامه، فهو متسبب في الجناية على أهله وعلى أقاربه، هذا ملعون، هذا ملعون. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنف الأول من الناس، لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لله جل وعلا عبادة وقربة، والذبح في حد ذاته هو عبادة في جميع الملل، اليهود عندهم ذبح، النصارى عندهم ذبح، جميع أهل الديانات عندهم ماذا؟ ذبح. ولذلك قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا، أي مذبحا، يذبحوا لكي يذبحوا، يتقربوا إلى ربهم بالذبائح وإراقة الدماء. فالذبح قربة، أهل الإسلام يذبحون لله، ينهرون الدم ويريقون الدم قربة لله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله جل وعلا لن يناله، لن ينال الله جل وعلا من هذه اللحوم ولا من هذه الدماء شيء، وإنما يناله تقربكم إليه سبحانه وتعالى، تعبدكم إليه جل وعلا بإراقة الدماء. فصل لربك وانحر، جعل الله جل وعلا النحر، الذبح، النسك بمثابة ماذا؟ الصلاة. فصلي لربك وانحر، كما أن الصلاة عبادة لله جل وعلا وقربة لله سبحانه وتعالى، كذلك النحر والذبح أيضا قربة لله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في صلاتي ولا شريك له في نسكي وفي ذبحي ومحياي ومماتي. بل النسك وهو الذبح والصلاة خالصة لله سبحانه وتعالى، فالذبح قربة وعبادة يتقرب بها المسلمون إلى ربهم جل وعلا. فمن صرف شيئا من أنواع العبادات والقربات لغير الله جل وعلا كان كمن عبد غير الله، كان كمن صرف، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد جعل هذا الغير معبودا يتقرب إليه ويعبده. ومن عبد غير الله جل وعلا فإنه كافر، خارج من ملة الإسلام. للأسف نجد كثير من الجهلة من المنتسبين للإسلام يذهب إلى قبور الأولياء وأضرحة الأولياء فتراق هنالك الدماء وتذبح الذبائح، تذبح هذه الذبائح وتراق هذه الدماء قربة إلى هذا القبر وإلى هذا الولي الصالح أو إلى هذا المعبود الذي يطلبون منه إما أن يشفع لهم عند الله جل وعلا، أو أن يشفع لهم، تطلب المرأة أن يرزقها الله، أن يرزقها الله عز وجل الولد، فتذبح عند عتبة الولي الفلاني لكي يتوسل إلى الله جل وعلا أن ترزق هذه المرأة بالولد، وأن ذاك أن يرزق بالمال. فهذا كله من أنواع الإشراك بالله جل وعلا، وأمر مؤسف جدا، أمر مؤسف جدا وأمر عظيم جدا أن ترى مثل هذه الدماء تراق وتنهر وتذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وحقيقة إنما تذبح للشياطين وتذبح للجن وتذبح لهؤلاء السدنة والذين يحرسون هذه القبور والأضرحة، يأخذونهم ثم يأكلونها، لا تذبح لله جل وعلا. وهؤلاء قد باءوا بالشرك والإثم، بالشرك بالله جل وعلا والكفر بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس هنا أيضا يوجد من يفعل إزار، تعرفون الزار هذا، يفعلونه ويذبحون عنده، يذبحون لكي تهدأ الجن ولكي يرضون الجن من أن تؤذي فلانا من الناس، وهذا من الذبح لغير الله جل وعلا لإرضاء هؤلاء الجن لكي لا يؤذوا فلان. والله جل وعلا يقول: وإن يريدك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل متوكلون. هؤلاء انخضعوا للجن واستجابوا لدعوة الجن في الذبح أن يذبحوا لهم إرضاء لهم، يزيدونهم في ماذا؟ يزيدونهم في التعب والشقاء والمرض والضلال. قال الله جل وعلا: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوف وزادوهم رهق وزادوهم تعب وزادوهم أذى. ولذلك كل من احتمى أو طلب إرضاء غير الله جل وعلا فإنه ممقوت وعمله في خسارة ولا يوفق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق هذه الأصداف يريد الوداعة، يريد الوداعة الموادعة، الموادعة هي ماذا؟ السلامة، فلا ودع الله له. كذلك من ذبح لهؤلاء الجن يريد السلامة، يريد الوداعة، يريد العافية، فإن عمله في خسارة والجن تزيده مرض وتزيده أذى. إذن لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. هذا المحدثا، المحدث لعن الله من آوى محدثا، ضبط بعض أهل أو ضبط شراح الحديث محدثا بكسر الدال، وبعضهم ضبطها بفتح الدال. بفتح الدال تكون ماذا؟ محدثا، وبكسر الدال تكون محدثا، لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو المباشر أو الفاعل للحدث، الفاعل للحدث. والمحدث هو الحدث نفسه، هو الحدث نفسه. والحدث قد يكون ماذا؟ قد يكون بدعة في الدين، قد يكون بدعة في الدين، فهذا من هذا حدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمحدثات هي البدع، المحدثات هي البدع. إذن النبي على هذه الرواية لعن الله من آوى محدثا، يكون معنى آوى محدثا أي سكت عن بدعة وسكت عن حدث في الدين. الحدث كما قلنا بأنه ماذا؟ هو البدعة، الحدث هو البدعة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قد يكون الحدث قد يكون الجناية والجرم والجريمة، الجناية والجرم والجريمة قد تكون ماذا؟ حدث أيضا. فلان ارتكب جناية فهذا حدث، حدث يستحق عليه ماذا؟ العقوبة. وكذلك البدعة أيضا يقال لها حدث، حدث في الدين أو إحداث في الدين. إذن لعن الله من آوى محدثا أي دافع عن بدعة أو دافع عن جناية أو دافع عن جريمة، دافع عن جريمة. وعلى كسر الدال تكون لعن الله من آوى محدثا أي المرتكب للبدعة، المرتكب للبدعة أو المرتكب للجناية، المرتكب للبدعة أو المرتكب للجناية. فلا يجوز أن يؤوي مسلم من ارتكب بدعة، لا يجوز أن يؤويه. الإيواء هو بمعنى ماذا؟ هو التكتم عليه أو حمايته أو المدافعة عنه. الدفاع عن المرتكب للبدعة. لعن الله من آوى محدثا، أي المرتكب للبدعة أو المرتكب للجناية. فلان من الناس قتل ظلما، وفلان آخر يحميه ويؤويه حتى لا تطاله يد القانون، حتى لا تطاله يد القضاء، فيؤويه ويحميه ويدافع عنه، هذا ملعون. الله جل وعلا قال لنبيه، قال ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن للخائنين خصيما تدافع عنهم، لا، بل يجب على المسلم أن يحب أن يقام شرع الله جل وعلا ويطبق شرع الله جل وعلا على المجرمين، المجرم والذي يرتكب الجناية، أو قد يكون هذا المجرم الذي قد أحدث حدثا وبدعة في الدين، فهذا لا يجوز لأحد من الناس أن يؤويه، لا يجوز لأحد من الناس أن يؤوي مبتدعا أو أن يدافع عنه وللأسف اليوم تجد البعض من الناس يدافع عن كثير من أهل البدع، عن كثير من أهل البدع، لمجرد أن هذا فلان من الناس كانت له مثلا مواقف بطولية، لو صح أن يقال له مواقف بطولية في محاربة الكفار، وهو مليء بالبدع ومليء بالظلمات والانحراف عن شريعة الله جل وعلا، فيقال لا تتكلموا في فلان هذا المبتدع فإنه فعل وفعل، فعله هذا لا يعفيه من هذه الجناية التي فعلها. ولو فرضنا أن فلانا من الناس تصدق وبنى مسجد وأنفق لابن السبيل ونفع الله جل وعلا به، ثم قتل وسفك وفعل، هل يقال لا تقيم عليه شرع الله، لا تقيم عليه شرع الله ولا تطبق عليه القصاص لأنه بنى مسجد للناس، أو لأنه أجرى للناس نهرا، أو لأنه حارب مثلا الاستعمار؟ لا، هذا لا يقوله فلان، ما فعله من الخير يؤجر عليه، وما فعله من الشر يلزمنا نحن المسلمين أن نطبق شرع الله جل وعلا في هذا الجاني، فيقال أجرك على الله فيما فعلت وأجرنا على الله فيما نفعل بك، نقيم فيك حكم الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يهمل شرع الله جل وعلا وحكم الله جل وعلا في فلان، والله لأن فلان فعل، هذا لو صح أنه فعل، وللأسف بعض الناس يظل يدافع مدافعة المجانين عن كثير من أهل البدع وكثير من أهل الانحراف، مثل الإخوان المسلمين، مثل سيد قطب، يبقى يدافع عنهم دفاع مستميت، وهم من أكثر أهل الأرض انحرافا ومن أشد الناس جرما في أهل الإسلام، فهذا لا يجوز لمسلم. وفاعل هذا الذي يدافع عن أمثال هؤلاء ملعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله من آوى محدثا. المحدث أول ما تنطبق على المحدث في الدين، ثم تنطبق على ماذا؟ المرتكب جناية في حق مسلم، حتى المرتكب جناية في حق مسلم لأنه أحدث في الدين واعتدى وعدوانه، إنما أقمنا عليه الجناية لأن الشريعة دلت على أن هذا الفعل منه جناية على الناس. فلعن الله من آوى محدثا، هذا أمر خطير أن يدافع المسلم عن المحدثين أو عن الجناة. ثم ذكر لعن النبي عليه الصلاة والسلام الصنف الرابع، قال ولعن الله من غير منار الأرض. غير منار الأرض، المنار هي العلائم، العلامات، تسمى هذه منارة المسجد. قال هذه منارة، لماذا سميت منارة؟ لأنها تدل على ماذا؟ على المسجد، تدل على المسجد، فالمنار هو العلم، المنار هو العلم. لعن الله من غير منار الأرض، الأرض لها علامات، فلان عبد الله من الناس له أرض، لها حدود، لها علامات. أول، ما في مخططات في تفريق بين الأراضي الفلانية، الجدار الفلاني فاصل بين أرض فلان وأرض فلان، الحجر الفلاني يفصل بين أرض فلان ويفصل بين أرض فلان، الجبل الفلاني، التل الفلاني، الشجرة الفلانية تفصل بين أرض فلان وأرض فلان، هذه علامات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من غير منار الأرض. تغيير منار الأرض أن في الليل نروح أنا وطارق سوا نأخذ الحجر هذا ندز شوية 10 متر هناك، أخذنا 10 متر، يصبح الصبح عبد الله يقولوه هذا كان مو بهن مكانه، كان هناك مكانه. نقول له لا، هذا الأرض، هذا الحجر فاصل بيننا وبينك، هذا الحجر فاصل بيننا وبينك. ثم ينشب القتال بين فلان وبين فلان، هذا الأرض لي وهذه الأرض لك، هذه الأرض لي وهذه، يقول هذه الأرض لك لا مو بلك. فيصير ماذا؟ قتال بين المسلمين. فالمتسبب في هذا القتال هو الذي غير منار الأرض، هذا ملعون، هذا ملعون، لعن الله من غير منار الأرض. لماذا؟ لأنه يحدث القتال بين المسلمين وتضيع وتنتهك به حقوق، تذهب حقوق، أرض فلان ذهبت وأرض فلان ذهبت. هذا الذي يغير علامات الأرض ملعون، الذي يغير علامات الأرض ملعون. فكيف الذي يغير علامات الدين بالابتداع في دين الله جل وعلا ما لم يأذن به ويأتي الناس ببدع؟ هذا لا شك أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الأفاضل، نتابع إن شاء الله أيضا كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بلوغ المرام من أحاديث الأحكام. ثم ذكر رحمه الله باب قضاء الحاجة، باب قضاء الحاجة. كتاب الطهارة أيها الأفاضل، كتاب الطهارة هذا من مميزات شريعة الإسلام، هذا من مميزات شريعة الإسلام، فإنها شريعة نظافة، شريعة طهارة، شريعة أدب، شريعة خلق، شريعة خلق وأدب. النصارى ما عندهم نظافة، النصارى ما عندهم نظافة، قوم أصحاب أوساخ وأدران وروائح كريهة، ما عرفوا أن تبديل الثياب ولبس النظيف منه إلا من أهل الإسلام، إلا من أهل الإسلام. فهذا الدين دين خلق ودين أدب ودين نظافة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيف يفعل أحدهم إذا ذهب إلى الخلاء، إذا ذهب إلى الخلاء. قيل لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قيل له: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: علمنا كل شيء حتى علمنا القراءة، كيف الإنسان يذهب فيتخلى ويتخلص عن أذى بطنه، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك، حتى ما يستحيى منه، حتى ما يستحيى منه علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المسلم نظيفا، حتى يكون المسلم طاهرا. قال الحافظ: باب في قضاء الحاجة. قضاء الحاجة طبعا هو الإنسان إذا قضاء حاجة الإنسان، حاجات الإنسان كثيرة، حاجة الإنسان أن يشرب الماء، حاجة الإنسان في أن يذهب إلى أبو ظبي، حاجة الإنسان في أن يأكل، هذه كلها حاجات للإنسان، وقضاؤها تناولها، قضاؤها تناولها. هيا نذهب لكي نقضي حاجة فلان، بمعنى أن نوفر له مثلا ما يريد. لكن من باب الأدب، من باب الأدب صار يطلق على التغوط والتبول والذهاب إلى البراز، يطلق عليه هذا اللفظ من باب ماذا؟ من باب الأدب، من باب الأدب. والعامة يقولون: فلان سوف يذهب الأدب، يريد أن يذهب إلى الخلاء، يريد أن يذهب إلى الخلاء. هذا كله من حسن الألفاظ ومن حسن التعبير، من حسن الألفاظ ومن حسن التعبير. وفصار مصطلح على معنى الناس تكره أن تذكره، لكن حسنت هذا اللفظ وصار علما على هذا من باب الأدب. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة، أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ قلنا: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن هذا أخرجه الأربعة. قال وهو معلول، معلول يعني هو المعلول نوع من أنواع الحديث ماذا؟ الضعيف. المعلول نوع من أنواع الحديث الضعيف. هذا الحديث أيها الأفاضل اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، اختلف العلماء في تصحيحه وفي تضعيفه. ممن صححه؟ الإمام الترمذي. الإمام الترمذي خرجه في كتاب السنن وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه أيضا الإمام ابن حبان في صحيحه، أخرجه في كتاب الصحيح، وكذلك الإمام الحاكم النيسابوري، وأيضا صححه الحافظ المنذري في كتاب التصحيح والترغيب، قال الصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات. وأيضا صححه ابن دقيق العيد وابن التركماني، وضعفه غيرهم، ضعفه غيرهم وقالوا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث قالوا لا يصح. ممن ضعفه؟ الإمام النسائي والدارقطني والبيهقي والإمام النووي، وقال النووي ضعفه الجمهور، ضعفه الجمهور. وضعفه أيضا الحافظ العراقي والإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين. المعلول الحديث الصحيح العلماء يقولون هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. يقولون هذا الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح الذي يقبله العلماء؟ قال هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذا الحديث قالوا رواه الثقات، رواته عدول، رواته عدول ضابطون. إسناده كيف؟ قالوا رواه من؟ رواه ابن جريج، قالوا رواه همام ابن يحيى، وهذا ثقة حافظ ضابط، همام بن يحيى، عن ابن جريج، ابن جريج إمام ثقة حافظ، عن الزهري ثقة وحافظ، حافظ وضابط، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كلهم حفاظ ثقات ضابطون عدول. إذن قلنا الشرط الأول والثاني موجود، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هو مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قالوا ماذا؟ هذا الحديث قالوا معلول. رواة الحديث حفاظ الحديث قالوا هذا معلول. كيف معلول؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يقول هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. قال وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن همام رواه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع الخلاء إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. من روى هذا عن ابن جريج؟ همام. هذا الحديث رواه غير همام، رواه غير همام، قالوا عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. إذن قالوا وهم فيه من؟ قالوا وهم فيه همام، وهم فيه همام، رواه عن ابن جريج بهذا اللفظ، ولكن الرواة كلهم يروون عن ابن جريج أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما ثم ألقاه. ولذلك هذا الحديث وهم فيه ماذا؟ هذا الذي هو همام ابن يحيى رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذا الحديث ضعيف، وكنا قد ذكرنا كلام العلماء رحمهم الله تعالى في حكم إدخال ماذا؟ ما فيه ذكر الله جل وعلا للخلاء. قال الحافظ: وعنه، يعني وعن أنس رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. مين هم السبعة الآن؟ السبعة لا، نرتب البخاري ومسلم واثنين، الإمام أحمد، زين، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. إذن هم الستة، يضيف إليهم من؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، بمعنى إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني ليس أنه إذا دخل الخلاء وانتهى قال اللهم إن هذا الدعاء، ولكن ماذا؟ إذا أراد أن يدخل الخلاء، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. متى يتوضأ الإنسان؟ ها؟ إذا قام يصلي يتوضأ؟ لا، إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. والله جل وعلا قال أيضا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأ، إذا أراد أن يقرأ، إذا قرأت القرآن فاستعذ. كذلك إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. طيب، إذا كان الإنسان، طبعا وقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء موجود، الحمامات هذه اللي تسمى الحمامات كانت موجودة، وتسمى ماذا؟ الكنف، تسمى الكنف أو الكنيف، يقال الكنيف يعني الحمام اللي نستعمله اليوم. لكن إذا كان الإنسان في البر مثلا، فمتى يقول هذا الدعاء؟ إذا أراد أن يجلس، إذا أراد أن يجلس يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، إذا دخل الخلاء ونسي، إذا دخل الخلاء ونسي ثم تذكر وهو في الخلاء، هل يقول أو لا يقول؟ يقول. لماذا؟ لأن المعنى ما يزال موجود، فإن المكان هذا يعني هو يقول: اللهم إني أعوذ بك. الاستعاذة هي طلب الحماية، طلب الحماية لأجل وجود الشياطين والأشرار والخبائث، وهذه ما تزال موجودة، فإنه يقول هذا الدعاء أيضا. طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ بك يعني أعتصم بك، أعتصم بك طالبا الحماية منك. الاستعاذة هي الاعتصام بالله وطلب الحماية منه سبحانه وتعالى. قالت مريم عليه السلام حينما أتاها جبريل، حينما أتاها جبريل وهي متعبدة لله جل وعلا، معتزلة معتكفة في الطاعة لله جل وعلا، حينما أتاها جبريل عليه السلام وهي لا تعرفه، ماذا قالت؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أطلب، أحتمي وألتجئ وأعتصم بالله جل وعلا. فالاستعاذة هي طلب ماذا؟ طلب الحماية، طلب الحماية. طلب الحماية والعياذ يكون مما يخاف منه الإنسان، مما يخاف منه الإنسان. لكن إذا كان يرجو شيء، إذا كان يرجو شيء ويطلبه، هذا يسمى اللياذ، يسمى ماذا؟ اللياذ. تقول: لذت، ألوذ بفلان، ألوذ بفلان ليقضي حاجتي. فهذا يكون في ماذا؟ يكون في الأشياء التي تحب، تكون في الأشياء التي تحب. ولذا يقال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ألوذ به فيما أؤمله، وأعوذ به مما أحاذره. فالاستعاذة تكون من شيء تحذر منه، أما اللياذ تكون من شيء أنت تحبه. يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء، الخبث بضم الباء، وأيضا الخبث بسكونها، يصح أن يقال الخبث ويصح أن يقال الخبث. الخبث بتسكين الميم، الخبث بتسكين الميم معناه ماذا؟ الباء، إما بتسكين الباء أو بضم الباء. الخبث بتسكين الباء، الخبث بضم الباء. إذا قلت الخبث، الخبث هو ماذا؟ هو الشر، عموم الشر، كل شيء خبيث، كل شيء خبيث، عموم الشر، كل شر. لكن بضم الباء الخبث، بضم الباء قالوا هم ذكران الشياطين، ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وهذا يدل على أن الخلاء موضع ماذا؟ موضع الشياطين، موضع الشياطين، كما أن الأسواق كذلك موضع الشياطين، شياطين الشيطان ينصب رايته في السوق، والخلاء موضع الشياطين. ولذلك جاء التعوذ من خبث وخبائث الشياطين. أما المساجد التي هي بيوت الله جل وعلا فإنها محل الملائكة. في هذا الحديث إثبات ماذا؟ وجود الشياطين. في هذا الحديث إثبات وجود الشياطين، وأنهم من خلق الله جل وعلا، أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما يقوله بعض الناس عن الشياطين، يقول بأنهم قوى شريرة، قوى شريرة، أنهم عبارة عن قوى الشر. لا يقولون شياطين، يقول عبارة عن قوى الشر، ويقول عن الملائكة عبارة عن قوى الخير. ما يؤمنون إلا بما تراه العين، لا يؤمنون إلا بما تراه العين. فالشياطين يقولون هي عبارة عن قوى شريرة، قوى شريرة يقولون، والملائكة عبارة عن قوى الخير. وهذا مصادم لكلام الله جل وعلا، مصادم لكلام الله جل وعلا، ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما تواتر عند بني آدم. فإن الملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، لهم أجسام لكن ليست كأجسام ماذا؟ بني آدم، ليست كأجسام بني آدم. يقول الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالملائكة لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت جبريل بين السماء والأرض قد سد جناحاه الأفق، له 600 جناح، له 600 جناح. هذا خلق الله جل وعلا. فهؤلاء الملائكة من خلق الله جل وعلا. وأخبر الله جل وعلا أن الملائكة تعرج، وأنها تنزل، وأنها جند من جند الله جل وعلا، تقاتل مع المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة الأحزاب، من انتهى من غزوة الأحزاب ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، جاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. قال: فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فالملائكة تقاتل مع المؤمنين. ولما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أهل الطائف إلى الإيمان بالله جل وعلا، آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وأدموا عقبيه لما كان راجعا، فجاءه جبريل عليه السلام بملك الجبال قال يا محمد هذا جبريل، هذا ملك الجبال، إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أرجو أن يخرج الله من صلبهم من يعبد الله. وفي غزوة بدر أرسل الله جل وعلا الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم بالقتال معهم. فكانت الملائكة تقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المؤمنين. يقول عكرمة مولى ابن عباس يقول كان يومئذ يندر رأس الرجل، يطير رأس الرجل لا يدري من ضربه، لا يعرف من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها، من ضربها ملائكة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل يركض وراء رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك مدد من السماء الثالثة. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي داود المزني وهو صحابي شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وفي مسند الإمام أحمد أيضا من حديث علي بن أبي طالب قال جاء رجل من الأنصار يوم بدر بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، جاء بالعباس أسير، فقال العباس إن هذا والله ما أسرني، يشير إلى من؟ إلى هذا الرجل من الأنصار، يقول إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، قال وما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله، فقال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. وكذلك الشياطين خلق من خلق الله جل وعلا لها أجسام، خلق من خلق الله جل وعلا لها أجسام. قال الله جل وعلا عن نبي الله سليمان عليه السلام قال والشياطين كل بناء وغواص، قال وآخرين مقرنين في الأصفاد. الشياطين منهم الذين يغوصون ومنهم الذين يبنون ومنهم قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين في السلاسل المسلسلين سلسلهم نبي الله سليمان عليه السلام. وهذا يدل على أنهم خلق وأنهم أجسام. والنبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي نام بعد أو استيقظ بعد أن طلعت الشمس قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وأيضا النبي عليه الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على طعام فجاءت جارية تركض تريد تمد يدها تأكل فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يدها، ثم جاء أعرابي يركض يريد أن يأكل من هذا الطعام فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أراد أن يستحل طعامكم، إن الشيطان أراد أن يستحل طعامكم والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما. فالنبي فأخبر، فهذا يدل على أن الشياطين أيضا أجسام وأنهم خلق من خلق الله جل وعلا. ولذلك فالشياطين خلق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله، استعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناثهم. قال وعنه وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، قال فيستنجي بالماء. أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي مع النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الماء إداوة من ماء، إداوة يعني إناء فيه ماء، دبة مطارة مثلا فيها ماء، قربة فيها ماء، إداوة من ماء وعنزة. العنزة قالوا هي أطول من العصا وأقصر من الرمح، أطول من العصا وأطول أقصر من العصا وأطول من الرمح، يعني مثل العصا أو مثل الرمح. قال فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة، قال فيستنجي بالماء. وهذا يدل على جواز الاستنجاء بالماء، يدل على جواز الاستنجاء بالماء. وقد كره بعض السلف الاستنجاء، وهذا قديما كره بعض المتقدمين من السلف الاستنجاء بالماء لأن فيه مباشرة الإنسان للنجاسة، ولذلك قالوا الأفضل هو الاستجمار بالحجارة، الاستجمار بالحجارة. لكن هذا المذهب ظهر أنه قد اندثر، ونقل الإجماع بعد ذلك على جواز الاستنجاء بالماء. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله عن أبي أيوب وجابر وأنس رضي الله تعالى عنهم أن الله جل وعلا أثنى على الأنصار على أهل المدينة، وقال عن مسجدهم قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أثنى على طهر أهل المدينة وعلى طهر الأنصار. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فعليكم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. كان أيضا المغيرة ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الإداوة يعني القربة التي فيها الماء. قال المغيرة رضي الله عنه قال فانطلق حتى توارى اختفى عني فقضى حاجته. متفق عليه. هذا الحديث أيضا هذا حيث أخرجه البخاري ومسلم، وأيضا رواه أبو داود والنسائي، ولفظه كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد يعني ابتعد. وهذا من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام، من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. وكان من حيائه أيضا ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، من أدبه عليه الصلاة والسلام ومن حيائه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. عندكم في الكتب اللاعنين؟ اللاعنين ايه. طيب في صحيح مسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الحديث رواه مسلم وراه أبو داود في صحيح مسلم طبعا المطبوع اللعانين. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا في النسخة المطبوعة من صحيح مسلم. وأما في بعض روايات صحيح مسلم، في بعض النسخ من صحيح مسلم، رواية في صحيح مسلم اللاعنين، وهي رواية أيضا أبي داود، هي رواية أيضا أبي داود. والحافظ والقاضي عياض رحمه الله تعالى أشار إلى اختلاف النسخ في صحيح مسلم، في بعض النسخ اللعانين وفي بعض النسخ اللاعنين. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم هذا قد عرض نفسه للعنة الآخرين، قد عرض نفسه للعنة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين، يعني لا تعرضوا أنفسكم للعنة الناس. من هم اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الذي يتخلى في الطريق الذي تطرقه الناس، تمر يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، الظل الذي الناس تجلس تحت الأشجار وتستظل بها، فالذي يجلس في ظل الناس، فالذي يقضي حاجته في ظل الناس يكون قد آذى الناس. الذي يقضي حاجته في طريق الناس يكون قد آذى الناس، والذي يقضي حاجته في ظل الناس يكون قد آذى الناس. يؤذيهم بماذا؟ يؤذيهم بالرائحة، يؤذيهم بالتقزز والكراهية، يؤذيهم بالتلوث بالقدر، يؤذيهم بالحرمان من هذا المكان، يريدون يجلسون في هذا المكان لا يمكن يجلسون في مثل هذا المكان، فهذا يؤذي الناس، يؤذي الناس ويكون قد تعرض للعنة الناس لمن فعل هذا، لأنه قد آذاهم. ويقاس على هذا كل من تسبب بإيذاء الناس أذى عام. اليوم مثلا تروح البر مثلا، الصحراء، ما تجد مكان لو كله فحم، هذا لا شك أنه قد آذى الناس، الناس ما تستطيع تجلس في مثل هذا المكان، قوم ندور مكان ثاني، أو تذهب إلى مكان تجد فيه مثلا أثر النجاس، الناس ما تستطيع تجلس في مثل هذا المكان. فليس خاصا بطريق الناس وليس خاصا في ظل الناس، بل المرافق العامة التي يحتاج الناس إليها أيضا، من تسبب في إيذاء الناس يكون أيضا مستحق للعنة الناس. تجد بعض العوائل تروح مثلا في أماكن تجلس، الشباب جايين بالدراجات ورايحين، جايين ورايحين يؤذون الناس. طيب في أماكن كثيرة يعني لعب الدراجات وغيره لا ما فيها عوائل، ما فيها ناس موجودة بإمكان الإنسان هذا أن يذهب، لا جالس أمام الناس العوائل رايح وجاي، هذا لا شك أنه قد تعرض لإيذاء الناس، آذى الناس في أماكنهم العامة، فهذا لا شك أنه مستحق للعنة الناس. الناس تلعنه بل تلعن أبوه تلعن أهله، فهو قد تعرض للعنة الناس، وهذا أمر خطير. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا، يعني لا تعرضوا أنفسكم إلى مثل هذه الأماكن. قال ولي أحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، قالوا فيهما ضعف. لا، وزاد أبو داود عن معاذ والموارد، الموارد يعني الأماكن التي فيها ماذا؟ الماء، ترد الناس هذه الأماكن لكي تشرب، ترد من هذه الماء، فيأتي فلان مثلا فيبول أو يتغوط يؤذي الناس في موارد الماء. قال ولي أحمد بن عباس أو نقع ماء، قالوا فيهما ضعف. وإن كان الحديث ضعف إلا أن القياس يصح، لأن هذه مرافق عامة ينتفع منها عموم المسلمين. قال وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة. الأشجار المثمرة تكون من باب أولى من الأشجار غير المثمرة، يعني الأشجار المثمرة الناس تقصدها زيادة على الظل، لماذا؟ لأجل الثمر. فهذا الذي يتغوط في هذه الأماكن لا شك أنه يكون قد آذى الناس. قال وخرج الطبراني النهي عن الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر، لكن هذا الأحاديث ماذا؟ أسانيدها ضعيفة لا تصح، لكن المعنى ماذا؟ المعنى يتناولها لأنها من المرافق العامة. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، قال ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. قال رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول، عله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والخلاف في هذا الحديث أيضا كثير، بعضهم أعله بالاضطراب وبعضهم أعله بالإرسال. والشيخ الألباني رحمه الله كان قد ضعف هذا الحديث أولا ثم عاد وصححه، حكم عليه رحمه الله تعالى بأنه حديث صحيح. هذا الحديث من أدب الإسلام، هذا الحديث في أدب عظيم. إذا تغوط الرجلان، يعني ذهب الرجلان للغائط قضاء الغائط، قال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، لا يتغوط أمام صاحبه أو يكشف عورته أمام صاحبه، لا يحل للمسلم أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم، بل يجب عليه أن يستتر. هذا أدب من أدب الإسلام، إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يختفي كل واحد عن صاحبه. هذا الأدب الأول، الاستتار. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا أنه كان إذا أراد أن يتغوط أبعد المذهب حتى لا من حيائه عليه الصلاة والسلام، قال إذا تغوط الرجل فليتوارى، يستتر يعني كل واحد منهما عن صاحبه. قال ولا يتحدث، يعني إذا تواريا، قد يتوارى هو هناك ويكون هو هنا، لا يتحدث، يتحدث وهو يقضي حاجته. هذا من الأدب، من أدب الإسلام، وهذا من مما يعني يجعل المسلم يشكر الله جل وعلا ويحمده أن هداه إلى هذا الدين العظيم، دين الخلق ودين الأدب ودين الرحمة والتعبد لله جل وعلا. والحمد لله على نعمة الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.